الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
من ذكر المدين فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقين. وهذه السورة هي السورة الثالثة والستون حتى ترتيب سورة القرآن الكريم. فإذا ترتيبها السورة الثالثة والستون كيما ينقل نذكر ما قاله بعض العلماء وهو من الملح وليس من الأدلة العلمية المحققة أو المستند إلى دليل. قال بعضهم لما كانت سورة المنافقون رأس 63 سورة أشير فيها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنه صلى الله عليه وسلم مات على رأس 63 سنة. وعقبها بسورة التغابن ليظهر التغابن في فقده صلى الله عليه وسلم. وأورد السيوطي هذا القول في الإتقان غير معزول كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن الكريم. وتسمى سورة المنافقون وهي سورة مدنية بالإجماع طبعا لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة فإن النفاق نشأ في المدينة. وعدد آياتها 11 آية. أما وظيفتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين لأن طبعا المنافقون كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين. ورواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن وفيه وبسورة المنافقين يقرع بها المنافقين. أما السبب نزولها فما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة بني المطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة كما سيبين إن شاء الله تعالى. نشير بشارع عجراء إلى القراءات التي وردت في هذه السورة فحول تبارك وتعالى اتخذوا أين لهم جنة اتخذوا أين لهم جنة فهذه قراءة الجمهور بفتح الهمزة أي من جمع يمين. وقرأ الحسن بكسرها اتخذوا أين لهم جنة منظر آمن. وقوله تعالى فطبع على قلوبهم قرأ الجمهور نبيا المفعول. وقرأ زيد بن علي فطبع على قلوبهم وهي كل تسمع بقولهم الجمهور تسمع قراءة الجمهور تسمع بتاء الخطاب. أما عكرمة وعطية العرفي فقرأها وإن يقول يسمع بقولهم نبيا المفعول. كذلك قوله تعالى كأنه كتب مسلمة الجمهور قرأها كتب بضمتين وقرأت أيضا كتب مسلمة وخاتب مسلمة. لوي رؤيتا سدد القراء إلا نافعا فقد قرأها لوي رؤيتا. قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم. وهذه الهمزة هي همزة التسرية همزة التسرية التي أصلها همزة الاستفهام وطرحت ألف الوصف وهذه قراءة الجمهور سواء عليهم أستغفرت لهم أستغفرت لهم هذه همزة التسرية التي أصلها همزة الاستفهام وطرح ألف الوصف هذه قراءة الجمهور. فقرأ أبو جعفر بنجده على الهمزة على أنها همزتان فقرأ لئيه أستغفرت لهم يقولون لئن أخرجنا إلى المدينة لا يخرج من الأعز منها الأذل. هذه قراءة الجمهور. ولا يخرج من الأعز منها الأذل. وقرأ الحسن وآل الجمهور لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. ما إعراب الأعز هنا على هذه القراءة؟ مفعول نعم مفعول به. لنخرجن الأعز منها الأذل. يعني المهم لنخرجن الأعز منها الأهم حال نعم لنخرجن الأعز منها الأعز نخرجه منها حالة تقوله غليلا لنخرجن الأعز منها الأغنى نعم. فمفعول الأعز الأولى مفعول والأغنى حال وهذه رأته. وأكيدا فأصدق وأكل لما صالحه وقرئ وأتينا وقرئ وأتينا والله خبير بما تعملون. قراءة العامة بالتاء عن الفقراء. طبعا العامة هذا التاء مكتوب عامة القراء وليس عامة الناس عامة القراء. فتعملون بالتاء عن الفقراء. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء والله خبير بما يعملون يعني الذين ماتوا على أساس ما خبر عمن مات وقال هذه المقالة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله عبر عن الحلف بالشهادة عبر عن الحلف بالشهادة قالوا نشهد مع أن يبقى من سياق الآية خاصة قوله اتخذوا أيمانهم جلا قال يفهم منها أن الشهادة المقصود بها هم الإيه الحلف الحلف وأيضا موجود الإيه اللام نشهد إنك لرسول الله فعبر عن الحلف بالشهادة. وكل واحد من الحلف والشهادة اتاك بأمر مغير. فقال قيس بن جريح وأسهل عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. فقوله أشهد يعني أحلف هذا شاهد والله يشهد إلا المنافقين لكاذبين يعني والله يشهد أن المنافقين كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله. وفي ادعائهم فيه موافقة قلوبهم ألسنتهم لأنهم يدعون في قولهم نشهد إنك لرسول الله يعني أننا نشهد بذلك أن قلوبنا تواطئ ألسنتنا هذا هو المقصود. فالله كذبهم فكذبهم أكذبهم بذلك فقال والله يعلم إنك لرسوله وكفى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في زعمهم موافقة ألسنتهم لما في قلوبهم لأنهم أضمروا غير ما أظهروا اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم أي حالفهم حالفهم الكاذب جنة أو اتخذوا أيمانهم يعني شهادتهم هذه فإنها تجري مجرى الحالف في التوثيق اتخذوا أيمانهم جنة يعني جنة يستفرون بها ويلبون بها عن أنفسهم كما قال الشاعر وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لطول دمائهم ألا تسالى وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لطول دمائهم ألا تسالى يعني يتكلمون الشهادتين وإظهارها للسلام عبارة عن جنة حتى يحموا أنفسهم أن يطبق عليهم حكم الله على المكذبين لأنهم في الباطل مكذبون لكن يحميهم غاهرهم الذي يستفرون ويستمدون خلقهم وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لطول دمائهم ألا تسالى. وقال أعسى همزان إلى أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار القوم كل مسير فجنة يعني وقاية يستثمون بها ويذبون بها عن أنفسهم. الحديث والصوم ذمة. اتخذوا أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله. وذمة كما ذكرنا معناها وقاية من القتل ومن السبب. يقول بعض العلماء قول تعالى اتخذوا أيمانهم ذمة، واتخاذها ذمة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة. يعني مثل الإنسان الذي يتخذ قرص في القتال الذي يحتمل خلفه، فهو بيتركه في البيت، فإذا جاء وقت القتال إذا كل محتاجه أخرجه وأعده حتى يستحيا به طعامه. فكذلك هؤلاء اليمين اليمين وكثرة الحلف هذه من ديدنهم ومن فقائصهم، هم يتخذونها زي إنسان يتخذ آلة أو عدة بضعها في مكان كلما احتاج إليها يلجأ إليها. فزيد المنافقين الالتزام بالأيمان الكاذبة، اتخذوا أيمانهم ذمة، اتخاذها ذمة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا بها عن المؤاخرة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأثر عن المؤاخرة المسبوقة بوقوع الجنايه. واتخاذ الذمة لا بد أن يكون قبل المؤاخرة، اتخاذ الذمة يكون قبل المؤاخرة، يعني إعداد كما في القتال بالضبط، هل يقتل صعب الضرب أولا ثم بعد ذلك يعني يعد الإنسان ذمة وتقتل؟ لا، هو أولا بيعد ويجهز القرص أو الذمة حتى أو الميزان حتى يتخذ به طعاما. فكذلك لو لا انظر الى تصوير الروح اتخذ ايمانهم ذمة، يعني هم ابتداء حضروها وعدوها وجهزوها كان الحلف هذا شيء مجسر يعني تركوه في مكان معين، وهم اعدوا اليمين قبل ان يقع منهم هذا الابتداء. اتخذوا ايمانهم ذمة يعني اعدوها وهيئوها لها الى وقت الحاجه ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخذه لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الذمة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضا، كما يسقط عنه الإنسان في قوله فصدوا، اتخذوا أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا من أراد الإسلام أو الإنفاق كما يحكى عنه. ولا ريب في أن هذا الصد متقدم على حالتهم، اتخذ أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله، واضح؟ فهم أعدوا الأيمان، واضح؟ ثم صدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك استعملوا الأيمان والحلف ذلة تخليهم من المعاقبة ومن المؤاخذة على ما فعلوا، واضح؟ وقرأ الحسن اتخذوا إيمانهم أي الذي أظهروه على ألسنتهم. فاتخاذه ذمة عبارة عن استعماله بالفعل، اتخذوا إيمانهم ذمة، إيمانهم ذمة يعني أن الإيمان الظاهر الذي يظهرونه وقاية دون دمائهم وأموالهم، فمعنى قوله تعالى فصدوا يعني فاستمروا على ما كانوا عليه من الصدور والإعراض عن سبيل الله. هذا على قراءة إيه؟ على قراءة إيمانهم، أن اتخذوا إيمانهم ذمة فهم يعدون الإيمان أولا ثم يسقطون عن سبيل الله، ثم بعد ذلك يحلفون حتى يتوقعوا العقوبة على الصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم ذمة فصدوا عن سبيل الله أي دينهم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي شرعها لخلقه. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي اتخاذهم أيمانهم ذمة وصدهم غير ذلك من أعمالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. واتخاذ الحلف ذمة هو جيد المنافقين، ولهذا الآيات القرآن كثيرة في هذا الموضع، أما المنافقين كما قال تعالى يحلفون لله لكن يرضوا عنه، يحلفون ويحلفون لله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. كانوا يستدلون بالأيمان الكاذبة، وهذا ليس المنافقين في كل عصر، أنهم يحتمون وراء إظهار الإسلام وهم في الحقيقة يطعمون الإسلام في قلبهم، لكن من الذي يحتمون خلفه إظهار الإسلام؟ وفي الاثنين استغل ابو حنيفه بالايه على ان اشهد لله يمين, اشهد لله يمين, وان لم ينوي معه, هذا مثل ابي حنيفه, وان لم ينوي معه يمين, اذا قال اشهد لله فيتعامل معامله اليمين عند ابي حنيفه, لانه تعالى اخبر عن المنافقين انهم قالوا كنا قلناه ايمانا ايمانا, اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, ثم قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة, فنقصد بايمانهم ايه؟ قولهم نشهد, فمن قال اشهد لله ابو حنيفه عند هذه صيغه يمين حتى لو لم ينوي بها اليمين. قال الناصر وليس فيما ذكره دليل, ليس في ما ذكره من الدليل هنا دليل على قولها يمينا, فان قوله فان قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة نشهد اشهد لله اقسم فيها انها كانت تسمى يمينا, وليس الخلاف في هل هي تسمى يمينا ام لا تسمى يمينا, الا الخلاف هل يكون يمينا منعقده يلزم بالحلف فيها كفاره ام لا, وليس كل ما يسمى حلفا او قسما يوجب حكما, الا ترى انه لو قال احلف ولم يقل بالله ولا بغيره فهو من محال الخلاف في وجوب كفارته, وان كان حلفا لغه باتفاق لانه كان مستقل الحلف, ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, قوله تعالى ذلك بانهم امنوا يعني نطقوا بكلمه الشهاده وفعلوا كما يفعل المسلمون, ذلك بانهم امنوا فعلوا كما يفعل المسلمون اللطفي بالشهادتين, ثم كفروا اي ظهر كفرهم, ذلك بانهم امنوا يعني بالله, ثم كفروا اي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم في قصه سبب النهور, لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير, فهم امنوا في الظاهر كما يفعل من اشترك معهم في الظاهر, لكن بعد ذلك كفروا حينما اظهروا ما في قلوبهم ان يدخله من الكفر في قولهم لئن كان محمد ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير, وقولهم ايضا ايطمع هذا الرجل ان تفتح له قلوب كسرى وقيصر هيهات, فهذا يمكن ان ننطق به مؤمن, او قولوا ذلك لانهم امنوا ثم كفروا اي نقفوا بالايمان عند المؤمنين وبالكفر عند سياطينهم, او ذلك لانهم امنوا ايمانا حقيقيا ظاهرا وباطنا ثم كفروا يعني ارتدوا بعد الايمان, فهذه كلها اقوال, قول الاول ذلك لانهم امنوا كان الاجتهاد كالمسلمين ثم كفروا ظهر كفرهم الذي سبب ظاهرهم وكشف عما في باطنهم حينما قالوا هذه العبارات, قول الثاني ذلك لانهم امنوا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم كفروا بقولهم الا معكم انما نحن مسلمون, او ذلك لانهم امنوا ظاهرا وباطنا ثم كفروا اي ارتدوا, ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, ذلك اي ما نعي عليهم من مساوئهم بانهم اي بسبب انهم امنوا ظاهرا ثم كفروا اي سرا فطبع على قلوبهم اي ختم عليها بما مرموا عليه من التلون والتذبذب ورسوخ الهيئات المنكره فحجبوا عن الحق فهم لا يفقهون, اي حقيه الايمان وحكمة الرسالة والدين, يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لتناسب أجسامهم وحسن مناظرهم وروائهم, وإن يقولوا تسمع لقولهم يميل كلامهم بما يدهنون فيه, أنهم يتكلمون كلاما فصيحا بليغا, طبعا ما تكون في زمان غني فده اصيب تكلمه عايزين ينتحكوا بمراكز النخوه الاميه, يقول تعالى وان يكونوا تسمع لقولهم اي لليل كلامهم بما يدهنون فيه كانهم كتب مكلمه اي في الخلو عن الفائده لأن الكتب إنما تكون مثل هذا إذا لم تكن في رداء أو زعامة للشيء الآخر. قال الفكاني روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنطقه لرميه ذكاءه وفطنته، يعني جعله يتكلم حتى ينظر حجب ذكاءه وفطنته هل يوافق حسن المظهر هذا حسن المخبر والجوهر. فما وجد عنده معنى، وجده عاليا جاهلا، فقال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، يعني كان الرجل يذكره تمثال ايه؟ كما تمثال كما، فقد يكون منظره من القارئ حسن جميلا، لكن اذا حضرته ما وجدت في من الداخل. فلذلك قال بعدما حضره وما راى عنده شيئا قال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. وهذا معنى قوله تعالى كانهم كتب مسنده، اي اجرام اجسام خاليه عن الارواح لا نفع فيها ولا ثمر، كالاحساب المسنده الى الجدران عند الجسد وزوال الروح النامية عنها، فهي في زوال استعداد الحياه الحديثيه والروح الانساني بمثابتها. قوله تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم كتب مسنده. تجدون بالكتب الواحد كتب الكتب لعجوب أفهامهم وقرار قلوبهم من الإيمان، ولم يكفي حتى جعلها مسنده إلى الحائط، يعني الامور اتفق هؤلاء مع انهم ادم يقولوا فيه ارواح ودم وكذا وكذا، لكن تفهم بانهم ايه كالتمثال حسب المظهر، واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، تعرف تعجبك ايه، واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، لان خاص بالصلاه قرات ايه واذا رايتهم تعجبك، وبعدين تحقها ليه بقى أحسنت بك الغلاء، لأن إذا هنا أذكر لا تعمل إذا هو ثاني ولو ولولا هذه الأدوات غير جاذبة، هذا الذي أردت أن تتكلم إليه، إن إذا إذا استعملتها في الشرط هي بيكون لها فعل شرط وجواب شرط، لكن هل تجزم الذي بيسأل فعل شرط وجواب شرط؟ لا، غير عاملة لا تعمل، فلذلك لا تقل إيه وإذا رأيتهم تعجبك، لكن إذا قلت إن رأيتهم تعجبك بالكون هذا الجزء، لكن إذا غير عاملة فذلك الفعل كما هو مرفوع بالضم وضع، وإذا رأيتهم تعجبك بضم الباء أجسامه، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسنده. فأولا كتبهم بالكتب، الكتب الذي لا روح فيه، كتب الجاف الناس لا روح فيه، لا فهم، لا إيمان في الكتب طبعا وتصلوا، ولم يكفي بأن وصفهم بأنهم كتب كتب حتى جعلها مسندة إلى الحائط، كتب المنقول على الحائط الذي لا ينتفع به، كتب منقول بمعنى مسندة، لم يكفي حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها، لأن هذه الكتب لو كانت في صح ينتفع بها أو في مكان آخر ينتفع بها، أما إذا كانت غير منتفع بها فإنها تكون مهملة، مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض، أو تجيء بالخطب التي هي الأصنام وقد أسندت إلى الحيطان، كأن الأصنام مسندة إلى الحيطان، وذكر ممن كان ذا بهاء وفصاحة عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومعتب ابن سعيد، قال الشاعر في مثل هؤلاء من المنافقين غيرهم فرق من هذا الوقت، اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم كتب مسنده، يقول الشاعر في امثالهم لا تخفى عنك اللحى ولا الصور، لا تخفى عنك اللحى ولا الصور تسعه اعشار لم ترى فقروا. تراهم كالسحاب منتثرا وليس فيها لطالب بطر، في سدر التروي منهم سبه له رواء ولا له ثمر. لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعه اعتاب من ترى بقر تراه كالسحاب منتشرا سحاب منتشر وليس فيها لطالب مطر سحاب عقيم ليس فيه مطر ولا خير. في شجر التروي منهم سبه وهو شجر طويل لكن لا يطلق في شجر التروي منهم سبه له رواء بهاء ومنظر وما له ثمر. قوله تعالى واذا رايتهم تواجدك فلسانه فالانتباع بالمظهر وبالشكل وبالجسد وكذا هذا مما لا يوجد به الاسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم والسانكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اي نعم. وان يقولوا تسمع لقولهم انما يقول كلاما لينا فيه مداهنه وفيه كذا وكذا وقد يكون يعني صحيحا وكذا وكذا. وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم كتب مسنده جعلها غيرا حسنا وليس الحزب كسب مهمل مركون عن الحرق بل مهمل ما يستخدمه في سقف ولا في غيره كانه الكتب المسنده اي تنقل عن الفائده لان الكتب انما تكون مسنده اذا لم تكن في رماء او اعانه لشيء اخر. يحسنون كل صيحه عليهم يعني هذا لمثلهم هذه كلها من صفات المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم. قال ابن جرير أي يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم لأنهم على وجل أن ينذر الله فيهم أمرا يهتك به أبصارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي غراريهم وأخذ أموالهم فهم من خوفهم من ذلك. كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعصبهم. وقال الخاتمي لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس مستجبون باللذات والسهرات أهل الكسب والارتياء فلذلك غلبهم الجبن والخوار. يقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم فهذا من مبالغة في وصفهم بالجبن والخوف والهلع تقتنيها كل صيحة عليهم. يقول السائل ولو أنها عصفورة لحت السماء مسومة تدعو عبيدا وأزلما يعني لو صارت عصفورة لحت السماء من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين يحسبون كل صيحة عليه أي صوت معروف يحسبون هم به المقصودون به. ويقول السائل في نفس هذا المعنى ولو أنها عصفورة لاحت السهم صوت عصفورة بس أو عصفورة مرت من أمامي لاحت السهم مسومة يتخيل هذه صوت الخيول تدعو عبيدا وأزلما تدعو قبيلة عبيد وقبيلة أزلم كي يأتي لارتكابه. وقال الشاعر ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تسر عليهم ورجالا ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تسر عليهم ورجالا. وقال المتنبي وضاقت الارض حتى ظن هاربهم اذا راى غير شيء ظنه رجلا ده مش بيشوف حاجه لا ده لما شاف حاجه يقول ده رجل جاي يهاجمني وضاقت الارض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. وقال الشاعر يربعه السرار لكل أرض مخافة أن يكون به السرار. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هذا الأسلوب تخصيص حق هم العدو حقر بالإنسان أو الخبر هم العدو فاحذرهم. ما يصح إنسان لا يدرس الطب ولا تفسير ولا حديث ولا أي شيء له علاقة بعلوم الشرع بدون إتقان اللغة العربية لا أكثر. واضح هذا أمر غني جدا، أرى يعني أمور دقيقة جدا، قواعد البلاغة والنحو هذه الأشياء لا ينبغي أن نتمادى في إهمال هذه الصورة، لابد أن تزيد الحل من هذا الأمر السهل في طلب العلم، وهناك كتب كثيرة مبسطة فيها. فالنحو يهتم به والبلاغة لأنه لا يفهم الفرع إلا بذلك، ويسمح لطالب العلم أن يعني يكون مقصرا في هذا الأمر المهم، لأنه في هذه الحالة لم يستحيل فهمه لأي نصوص القرآن ونصوص يعني السنة. هم كثير الله يقول هي كل تسمع لقوله كان الصحابة والبلغاء كل كلاما لينا وكذا وكذا. ف اللهم صل هم العدو تحذرهم، هم العدو، كأن ما هناك عدو سوى هؤلاء لأنهم أقصر الأعداء كما قال تعالى وأعد لهم مفتوحات من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هم العدو تحذرهم. فهم العدو تحذرهم قاتلهم الله أن يوسفون، أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح مناره. وقاتل بمعنى لعن وطرد، وهو دعاء أو خبر، إن أنه دعاء عليهم وإن أنه خبر أن الله سبحانه وتعالى بالتعليم قاتلهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي هلموا إلى التوبة والإنابة مما فرط منكم وذاع من أفاعيلكم ضد المؤمنين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم، قيل يعني يستفدكم من النفاق لأن التوبة تفتحها. يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، حرقوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله وسلم وبالسر فارس. بتسجيل الواو من لووا قرأت القراء على وجه الكبر عنهم أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأكثروا. أكثروا من إيه؟ لووا، لأن التسجيل يعطي معنى تكرار الفعل. لووا رؤوسهم هكذا، أو يعني إيه؟ أساحوا وكرروا ذلك إعراضا واستهزاء باستنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نافع فقد قرأها بتخفيف الواو، لووا رؤوسهم على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة. لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون، يعني يعرضون عما يدعو إليه، وهم مستكبرون، وهم مستكبرون أي عن المصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولأخذ عرش. قال القاتلي لبراوتهم بالأمور الغلمانية واعتيادهم الكمالات الجهيلية والسبعية فلا يهلكون النور ولا يسبقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية لنسخ الصورة الذاتية. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، جاز هنا حذف الهمزه سواء عليهم استغفرت، يعني استغفرت لهم لدلالة أم عليها. إذا كل من هذه همزة إليه تكون سواء عليهم أستغفرت لهم، جاز الحذف الهمزات في أستغفرت دلالة كلمة إيه؟ أم على هذه الهمزة، كما دلت على حذفها في قولهم بسبع رمينا الجمرة أم بثمان، بسبع رمينا الجمرة أم بثمان. يبقى الموضع الثاني هنا كلمة إيه؟ بسبع، يبقى اصلها ايه؟ ابي سبع رمينا الجمر ام بثمان، ولكن قال ايه؟ بسبع فحذف الهم. لماذا؟ لانه يدل عليها كلمه ام، بسبع رمينا الجمر ام بثمان، مع انه قلت ابي سبع فعرفنا انها حذفت لوجود كلمه ام. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لوقوف الهيئات الظلمانية فيهم وزوال قبول استعداداتهم للهداية لفتحهم وخروجهم عن دين الفطرة القويم. وهذا معنى قوله تعالى: إني الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يملك هداية وراء هداية البيان. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمعنى ذلك هناك هداية البيان وهداية التوفيق للحق والانتهاء إليه. فالله تعالى يعني يمن على المؤمنين بأن يخلق فيهم هداية الانتهاء إلى الحق. وهذه هداية يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، ليست شيء مستحقا واجبا على الله، وإنما هي فضل من الله يأتيه من يشاء. واضح؟ فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ثانيها يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل لا تهدي من أحببت؟ الهلال من فيها هنا هي هداية إيه؟ خلق إرادة الحق والانقياد له اللي هي التوفيق. وهذه لا يملكها إلا الله. لذلك يقول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تعالى هنا: إنك لا تهدي من أحببت. وإن كان هناك نوع آخر من الهداية يقدر الله عليه الأنبياء وأتباعهم من العلماء أو الضعاف، وقول قوله تعالى: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد في غير الحق. لكن ولغاية سنة في الدعاء لا يمكن أن تقدر: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله منفلتا علي فأضل. لأن الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا، فيتجنب الحق وينقاد إلى الباطل. فلذلك أول هداية هداية البيان والتوضيح، وأن تختلف الأمور عن الإنسان. ثم بعد ذلك هداية الانقياد للحق. فقوله هنا: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، المقصود هنا هداية التوفيق إلى الحق والانقياد له ومحبته. واضح؟ ثم يقول تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون، لو نظرنا في سبب النزول، اساس سبب النزول هو في عبد الله ابن ابي ابن سليم، عبد الله بن أبي بن سلول. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الواحد بفعل الإيه؟ الجماعة. هم الذين يقولون، مع أنه إيه؟ شخص واحد. والجواب أن العرب تفعل هكذا إذا كانت عن الإنسان، كانت متكلمة، كانت عن الإنسان. أنت بصير غيره لحسان قال الله تعالى عنه. وكان حسان يخاطب ابن الأغيرق في شيء سرقه بمكة، قال له: ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم، ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم، وفينا رسول عنده الوحي واضعه. لأن هذا الرجل سرق شيئا وراح بمكة، فخاطبه حسان بالسر: أنت بتسرق وفينا رسول الله عليه السلام، والوحي يعني قد يمكن أن يأتيهم ويخبره بمن الذي سرق، فكيف تسرق فتستخفي وفينا رسول الله ينزل عليه الوحي تخبرنا بمن الذي سرق. ظننتم خطبوا مع ابن مفرد شخص واحد خطبوا سنة الإلزام، فهذه اسلوب العرب إلى خانت عن الشخص. ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا رسول عنده الوحي واضعه. وقد يجوز أن يخبر عنه وعمن فعل فعله، يعني احيانا تعبر العرب عن الواحد بصيغه الذم لان المقصود خبر عنه وعمن اقتدى به وفعل فعله. فالكلاه قد تجعل جمعا والمقصود واحد، وهذا كثير في اشعار العرب وتكلمنا عنه من قبل في دروس التفسير كثيرا. يقول شاعر: يقول الوريد: لا بارك الله في من كان يحسبكم الا على العهد حتى كان ما كان، وانما خطر بهذا امراه لا بارك الله لمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى يصيبهم مجاعة فيتفرقوا عنه، وهم يعنون بذلك فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه. فإذا قارنا بين موقف هؤلاء المنافقين من المهاجرين وبين الموقف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، سورة الحشر، نجد الفرق واضح جدا بين الفريقين. فالمؤمنون مدحهم الأنصار، مدحهم الله بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المنافقون فيتوقعون فيها غيرهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء المهاجرين حتى ينفضوا تصيبهم المجاعة ويتفرقوا عنه. واضح؟ قال القشعري يكتب بهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله، يحسبون أنهم إذا انفقوا فهم الذين ينفقون. واضح؟ فلا يرون لله فعلا في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم والذي رزقهم وهو الذي وفقهم إذا يعني انفقوا. واضح؟ فهم ينسبون ذلك إلى أنفسهم، هم الذين يملكون الخزائن، خزائن الرزق هم الذين يعطون ويعني يمنعون. فيحتجبون بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله، فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. فالإنفاق ليس من المنفق أو المعطي، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتى، فقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمعطي في الحديث هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إخوانهم أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم الله، ليس ينفقوا مما عندهم هم، لا ده هو من رزق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من يتفلتقون، لا مش يتخلف نؤمن بكل شيء مشيئة الله. واضح؟ وهم يعني يجهلون أن إطعام هذا الشخص الفقير أو الجائع يكون له أسباب، أسباب متنوعة وعديدة، من هذه الأسباب أن يأمر الله الأغنياء بالإيه؟ بإعطاء الفقراء، هذا أحد الأسباب التي بها يتوصل يعني يصل الرزق إلى هؤلاء. نعم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذا تآمر فيما بينهم، أمر الواحد منهم يأمر الآخر بإيه؟ بالإبرار للمؤمنين وحبس النفقات عنهم، ولا يظنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، لا يظنون بهذا الفعل إنما يضرون أنفسهم، فهم لا يفقهون ذلك ولا يظنون له. في هذه الحالة هم إنما يضرون إلا أنفسهم. وكذلك أيضا في قولهم بعد ذلك إن يقولون لئن رجعنا للمدينة لنخرجن الأعز منها الأول، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي المرة الأولى قال: ولكن المنافقين لا يفقهون، وفي الثانية قال: ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي قوله في الأولى: ولكن المنافقين لا يفقهون، فقول لا يفقهون يعني استعمل القرآن الكريم هذا التعبير لماذا؟ حتى يعلم قلة كياستهم وفهمهم، لا تفهم قلة الكياسة والفهم. وقال في الثانية: يقولون رجعنا إلى المدينة ليس لنا العز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: لا يعلمون ليعلم به كثرة حماقتهم و جهله، فالأولى دلت على قلة الكياسة والفهم، ويعلمون ولا يعلمون دلت على كثرة الحماقة والجهل. ومن الجهل أن يقول الإنسان عند حلول الأجل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما يفعل الناس وكما يفعل في الكوع في أجل الكوع. هذا من الحماقة ومن الجهل أيضا. ولكن المسكين لا يعلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن كثرة حماقتهم وجهلهم وصفهم الله بأنهم لا يعلمون فمن الجهل الذي وصف الله به أن أحدهم يقول إذا أدركه الموت ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبر رقى وأكل من الصالحين. هذا من الجهل لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا قال عز وجل كل الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح لماذا؟ لأن كلمة لا يفقهون متصلة بقوله ولله خزائن السماوات والأرض وفي معرفتها وجود يحتاج إلى فطنة. كل إنسان عنده إدراك وثق بأن لله خزائن السماوات والأرض ويتطرق على هذا الأساس أن الخزائن كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو ما هو إلا مستعمل ومستخلص في هذا المال. هذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة تحتاج إلى فطنة وإلى فقه نفس. ففي معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فطنة. والمنافق لا فطنة.